بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو خلاصة المسألة الذي ذكرناها من يذكر لنا الخلاصة؟ أن الله عز وجل متصفا بصفات الكمال أزلا، كما أن ذاته أزلية فصفاته أزلية، والصفات تشمل صفات الذات وصفات الفعل. صفات الفعل عموما من جميع الصفات الفعلية، ومنها الخلق والرزق، ولا يلزم من ذلك أن مخلوقات الله جل وعلا قديمة مقترنة بالله جل وعلا. نعم طيب، سنتكلم على هذا. وأيضا من الخلاصة أن كل مخلوق فهو مسبوق بالعدم كائن بعد أن لم يكن، جميع المخلوقات مسبوقة بعدم كائن بعد أن لم يكن. التسلسل قسمه إلى ثلاثة أقسام: تسلسل واجب. ما هو التسلسل الواجب؟ يدل عليه العقل والشرع. ما هو هذا التسلسل؟ أن تتبع النظرات ما تجيب من دوام أفعال الله جل وعلا أزلا وأبدا، كما أن الله عز وجل بذاته أزلي أبدي، فصفاته أيضا وأفعاله أزلية أبدية. والتسلسل الثاني لك خالد، تسلسل ممتنع. ما هو التسلسل الممتنع؟ تسلسل في المؤثرين، أو يقال في الفاعلين، أي أن كل فعل فله فاعل، وهذا الفاعل له فاعل إلى ما لا نهاية. والتسلسل الثالث التسلسل الممكن، أي المخلوقات والمفعولات فهي ممكنة لكونها مسبوقة بالعدم. في أي نوع الحديث الذي فيه يأتي أحدكم الشيطان فيقول له من خلق كذا، فيقول كذا، ثم يقول من خلق كذا، حتى يقول له هذا الله من خلق الله، أي تسلسل هذا؟ المؤثري، فإنه لابد أن المخلوقات كلها تنتهي إلى الخالق سبحانه وتعالى واجب الوجود. فماذا عن من يقول أول مخلوق هو القلم، أو أول مخلوق هو العرش؟ القول صحيح؟ هو المخلوق في الكون هذا، في العالم تقصد، هذا في العالم هذا، يعني أولياء اختلفوا في أيهما قبل الآخر، ولم يختلفوا في أيهما أول مخلوق على الإطلاق، يعني لا يشكل على بعض الأخوة الخلاف المذكور أيهما خلق قبل الآخر، القلم أو العرش، فإن ذلك الخلاف في أيهما قبل الآخر، وليس ذلك الخلاف في أيهما أول مخلوق على الإطلاق. ولذلك قال ابن القيم في نونيته: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو قبله، قولان عند ابن على العمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. فهذا أيهما قبل الآخر، وليس كونه أيهما أول على الإطلاق، فيفهم هذا. نواصل القراءة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي. أبو العالي من الأشعرية وهم يمنعون التسلسل في الماضي، يثبتون التسلسل في المستقبل ويمنعونه في الماضي، فهم يريدون أن يبطلوا التسلسل في الماضي بهذا المثال العقلي. فقالوا: إنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، يعني العبارة مستقيمة، لا أعطيك درهم إلا أعطيتك بعده درهم، يعني كلما أعطاه درهم يعطيه بعده درهم آخر، قال كان هذا ممكنا. ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. لماذا ممتنع؟ إن عبارة متناقضة، كيف لا أعطيك درهم حتى أعطيك قبله درهم؟ فلا يمكن أنك ستعطيه أول درهم ولا يمكن أن يكون قبله درهم، فأول درهم ما سيكون مسبوقا بدرهم قبله. فهو أراد بهذه العبارة أن يبطل التسلسل في الماضي، لا أعطيك درهما إلا أعطيك قبله درهما. وسيرد على الشارح أن تمثيله غير صحيح، لأن الماضي استعمل له الفعل الماضي، فيقال ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، بالنسبة للمثال في الماضي استعمل له الفعل الماضي ما يستعمل له الفعل المضارع، فيقال في التسلسل الماضي يقال ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، واضح؟ فالمثال الذي مثل فيه فيه مغالطة، فليس منطبقا على الواقع. قال رحمه الله: وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماضي كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل، وهو قول لا أعطيك نفي للمستقبل، فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، حتى أعطيك قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع، عن هذا ممتنع ما يمكن هذا. أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المستقبل. عندكم ماذا؟ ابتداؤه من المعطي؟ لا، هو الأخ عندكم بعض الطبعات نقلوها من منهاج السنة، لكن عبارة المؤلف نحن سنوضحها أنها مستقيمة العبارة السابقة، انظروها في الحاشية. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المستقبل. قال: والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء، فالمعطى الذي له ابتداء وانتهاء وهو المخلوق، فزيد هذا الذي هو معطى للدرهم، الذي هو معطى للدرهم، المعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له. يعني ما يصح هذا المثال في حق مخلوق، في حق مخلوق، لأن المخلوق له نهاية، في حق زيد، في حق عمرو، لأن المعطى وهو هذا الرجل له ابتداء وانتهاء. قال: والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له. يعني ما يصح هذا العبارة في حق مخلوق، لأن المخلوق له نهاية، له ابتداء، ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما لا بد أن يكون له نهاية، فهذا التمثيل ما يصح في حق مخلوق لأن له ابتداء وانتهاء. قال: والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له. يعني هذا المثال لا بد أن يصل إلى نهاية، وهو أن زيد هذا له ابتداء، زيد له ابتداء، قال فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنه. فهذا المثال ما أعطيتك دراما إلا أعطيتك قبله دراما يفيد التسلسل في الماضي ويفيد أنه ليس له نهاية. طيب زيد نفسه له انتهاء وله ابتداء فلا يتناسب هذا المثال في حق المخلوق. فالعبارة صحيحة عبارة المؤلف وإن كان تصرف في كلام شيخ الإسلام تصرف في كلام شيخ الإسلام لكن العبارة مستقيمة. قال فإنما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. وينظر كلام شيخ الإسلام في درء التعارض الجزء الثاني صفحة 359 الجزء الثاني صفحة 359 من درء تعارض العقل والنقل. قال رحمه الله تعالى قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. قال الشارح رحمه الله ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي لأنه قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق معناه أن قبل أن يخلق الخلق ما كان يخلق يعني قبل هذا الخلق الموجود الذي علمناه أو الذي أوجده الله خلقه الله استفاد اسم الخالق. قال ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. فالمؤلف يقول ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي أي أنه الله عز وجل لم يزل خالق ما لا يخلق. وأيضا يحتمل أن الطحاوي رحمه الله أي قصد ليس بعد خلق الخلق المعلوم لنا استفاد هذا الاسم وإلا فهناك مخلوقات لا نعلمها لم يزل الله عز وجل فعالا لما يريد. يحتمل هذا ويحتمل الاحتمال الذي ذكر الشارع أن الطحاوي يمنع التسلسل في الماضي ويحتمل أيضا أنه رحمه الله قصد الخلق المعلوم لنا وأنه لا يمنع أن الله عز وجل لم يزل يتصل بصفة الخلق أزلا فالله أعلم. قال ويأتي في كلامه ما يدل على أنه يمنعه في المستقبل وهو قوله والجنة والنار أنه لا يمنعه. ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. سيأتي في الطحاوية هذه العبارة وهذه العبارة تكيد أنه يرى تسلسل الحوادث في المستقبل. قال وهذا مذهب الجمهور كما تقدم وهو التسلسل. ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار بما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة فلم يزل فاعلا لما يريد. عندكم فاعلا وفعالا فاعلا فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته الثاني أنه لم يزل كذلك يعني أنه لم يزل أزليا ولا يزال أبديا يفعل ما يريد فعال لما يريد. أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه وأن ذلك من كماله سبحانه ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى فمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله فإنما موصولة عامة فعال لما يريد أي لكل ما يريد أي يفعل كل ما يريد أن يفعله وهذا في إرادته المتعلقة بفعله وهي الإرادة ماذا؟ إرادة متعلقة بفعله، أي الإرادتين؟ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة المتعلقة بفعله نفسه سبحانه وتعالى. الإرادة الكونية هو أن يريد أن يفعل شيئا فيفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. ما هي هذه الإرادة التي هي مطلوبة من العبد أن يفعلها؟ الإرادة الشرعية. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل. قد يطلب الله عز وجل أو يأمر الله جل وعلا العبد بفعل شيء ولا يريده كونا، فهذا لا يقع. قال فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، وإن أراده يعني العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده أي العبد، وإن أراده العبد حتى يريد من نفسه أي الله عز وجل حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية، أنهم لم يفرقوا بين الإرادتين الشرعية والكونية. النكتة الشيء الخفي. قال وخططوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وهي الإرادة الشرعية، وإرادة أن يجعله فاعلا وهي الإرادة الكونية. وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. الرابع للمذاجر، الرابع من الأمور التي تستفاد من الآية. ما هي الآية عندك أخي؟ قوله تعالى فعال لما يريد. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل، يريد شيئا لا يفعله، وقد يفعل ما لا يريد، يفعل أشياء خارج عن إرادته خطأ بغير قصده وإرادته. وأما الله جل وعلا ففعله وإرادته متلازمان فعال لما يريد. قال فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه. فما الدليل على ذلك؟ أن كل فعل لله له إرادة تخص هذا الفعل. عندك عاصم فعال لما يريد، أحسنت. وهناك آية صريحة في ذلك أيضا. نعم كل يوم هو في شأن. طيب لا بس صغيرا، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. هذه أصرح آية في الإرادة المقارنة للفعل. وهل هناك إرادة قديمة تتعلق بجميع المرادات؟ هل الله أراد هذا الأشياء التي تحدث، هل أرادها الله عز وجل أو بدا له ذلك بعد أن لم يكن يريدها؟ لا شك أنه أراد هذا، وإلا فهذه صفة نقص، أن الله عز وجل يريد شيئا بعد أن لم يكن يريده، يعني هذا يسمى البدو، البدو أي يبدو له أن يفعل شيئا، هذا مستحيل في حق الله جل وعلا. أيضا إرادة، إرادة قديمة تتعلق بجميع المرادات، إرادة أزلية، إرادة أزلية ماذا ليس لها ابتداء، كما أن الله بذاته أزلي فإرادته في جميع ما سيحصل إرادته أزلية. وإرادة مقارنة للفعل، عند الفعل وعند أن يخلق شيئا أو يريد شيئا سبحانه وتعالى، عند أن يخلق شيئا أو يوجد شيئا يقارنه إرادة متعلقة بالفعل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأشاعرة أثبت الإرادة الأولى، الإرادة القديمة متعلقة بجميع المرادات، وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون إرادات مقارنة للأفعال، مقارنة للخلق بفعل الله جل وعلا. وهذه الإرادة الثانية هل هي معارضة للإرادة الأولى أو مخالفة لها؟ تابعة لها، تابعة لها، لا يمكن أن تختلف الإرادتان، يكون مريدا شيئا ثم أراد شيئا آخر عند الفعل، هذا مستحيل في حق الله، في حق المخلوق قد يبدو له شيئا آخر فيغير إرادته، وما في حق الله جل وعلا فكل ما يحصل ويخلق فهو تابع لإرادته القديمة وإرادته الحادثة عند الفعل، وإرادته الحادثة عند الفعل. والمؤلف أشار بهذا إلى رد على الأشاعرة عندما قال إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وينظر في ذلك الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام رحمه الله، الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام رحمه الله ضمن جامع الرسائل والمسائل، ضمن جامع الرسائل والمسائل الجزء الثاني، ضمن جامع الرسائل والمسائل الجزء الثاني صفحة 39، الجزء الثاني صفحة 39. وينظر أيضا كتاب منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة، كتاب منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة الجزء الثاني صفحة 508 إلى 509، الجزء الثاني 508 إلى 509. قال رحمه الله تعالى: الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. السادس، السادس من ماذا أخي؟ من الأمور المستفادة من الآية، أن كل ما صح أن تتعلق به إرادة وجاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، أو أن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء، ويخاطبهم ويضحك إليهم، وغير ذلك وغير ذلك مما يريد سبحانه، لم يمتنع عليه فعله، وكل ما أراده جاز فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك نحو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب. فالمحو والإثبات من ماذا؟ من ماذا يمحو ويثبت؟ نعم، مما قدر ربما في الكتب التي في يد الملائكة أو ما أشبه ذلك، وأما إرادته وأما ما كتب في اللوح المحفوظ فلا يغير ولا يبدل، وعنده أم الكتاب، وما كتب في اللوح المحفوظ فهو ثابت، والله عز وجل، والله عز وجل علمه القديم وإرادته القديمة لا يتغير، فإن الله عز وجل قد علم كل ما هو كان وأراد كل ما هو كان، فلا يتبدل ولا يتغير. قال رحمه الله تعالى: والقول بأن الحوادث لها أول، أي أن الله عز وجل ما ذاخ نعم اتصف بصفة الخلق بعد أن لم يكن متصفا بها، فأحدث شيئا أو بدأ بالخلق من وقت معين، بدأ بالخلق من وقت معين، فيلزم منه أنه قبل ذلك لم يتصف بها بالصفة. قال: والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك،
وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك أي من الإثبات أن الله عز وجل لم يزل يختصر بصفة الخلق، ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر، والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. قال: وللناس قولان في هذا العالم، أي العالم المشهود السماوات والأرض وما بينهما، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ والذي جاء في الأدلة أن السماء خلق الله من دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وهذا الذي جزم به شيخ الإسلام رحمه الله أن السماء خلقت من دخان كما في هذه الآية، ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الخامس 564، ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الخامس 564. بقي غير السماء من مخلوقات الأرض والجبال وما بينهما وما بين السماء والأرض. فالله عز وجل على كل شيء قدير، قد يخلق الله عز وجل من مادة مسبقة قبل ذلك، وقد يخلقه من العدم، الله أعلم. قال: واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وأما ما اشتهر عند أصحاب الكيمياء علم الكيمياء أن كل شيء له مادة، وكل شيء مخلوق من مادة أجزاء دقيقة لا ترى بالعين المجردة كما يقولون، فهذا غير صحيح. الله عز وجل فعال لما يريد، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فقد يخلق الله عز وجل شيئا ويجده من العدم، وقد يخلقه من مادة أخرى، والله على كل شيء قدير. آدم عليه السلام هل خلقه من مادة أخرى؟ من طين. والجاب من النار، والملائكة من نور. النور خلق الله من ماذا؟ من ضوء. فلا يلزم أن الإنسان لا بد من ثلاث مادة مسبقة، كذلك الهواء والبخار الذي خلق من السماء، الماء وغيرها. قد تكون هناك أمور أخرى خلق هذا الشيء منها، وقد يجدها من العدم، والله على كل شيء قدير. والتدخل في هذه المسألة مما لا طائل تحته، ولم يخلق بها الصحابة ولا السلف الصالح رضوان الله عليه، فالابتعاد عنها هو الذي ينبغي. قال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ما مقدار هذه الستة أيام من طلوع الشمس إلى غروبها؟ لماذا يعني كأنك شعرت بخطأ؟ لماذا خفت؟ ها عندك أسأل تحديد اليوم من طلوع الشمس، لماذا؟ من يحدد ويجزم أنه من طلوع الشمس إلى غروبها؟ ارفع صوتك يا أخي محمود. ها كأيامنا، والثانية أنه كان في سنة ما تعده. طيب ما هناك عندنا دليل على تحديد هذه الأيام، لكن هل نستطيع أن نقول أنه من طلوع الشمس إلى غروبها أو لا؟ أنا أريدها. أما تحديدها فما نستطيع التحديد، هل هو كيومنا أو غير يومنا؟ ما عندنا دليل. من يجيب عندك؟ ها؟ من طلوع الشمس إلى غروبها؟ ها؟ الشمس والقمر هي من المخلوقات التي في هذه الست أيام، وهذا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، والشمس والقمر هي من المخلوقات. الشمس والقمر والنجوم والكواكب هي من المخلوقات في هذه الست الأيام. فهذه الست الأيام تتميز بمخلوقات أخرى الله يعلم بها. هذه الست الأيام تتميز، لا شك أن هذه الأيام الست الأيام لها شيء يميزها، لها شيء يميز ابتداء اليوم وانتهاء اليوم. ما هذا الشيء الذي يميزه؟ الله أعلم، ما عندنا دليل. كما أنه يوم القيامة، يوم القيامة هل تتميز الأيام أو لا؟ في الجنة ما الدليل على أن تتميز الأيام؟ صباح وعشي نعم نعم، هذا مما يدل على ذلك. في الجنة سوق يأتونه يوم الجمعة، إن في الجنة سوقا يأتونه يوم الجمعة. وأيضا قال الله عز وجل ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، بكرة وعشية. فكيف تتميز الأوقات هناك والأيام؟ الشمس والقمر لا، الشمس والقمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مكوران في النار يوم القيامة. فتتميز بمخلوقات أخرى، يميز الله عز وجل الأوقات بمخلوقات أخرى يخلقها الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. وكذلك الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فخمسين ألف سنة كيف تميز؟ ما أيضا الشمس والقمر ما قد خلقت، فالله عز وجل له مخلوقات أخرى قبل هذا العالم، قبل السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم له مخلوقات أخرى الله أعلم بها. فكانت تتميز هذه الأوقات خمسين ألف سنة، لا شك أن هناك مخلوقات تميز الأوقات، فخمسين ألف سنة تتميز مخلوقات أخرى الله أعلم بها. وهذا يدل على أنه ليس المقصود بخلق القلم وخلق العرش أنه أول مخلوق، فهناك مخلوقات أخرى الله أعلم. قال وروى البخاري وغيره، وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، أي ما ماذا؟ السماوات والأرض، الخلق، هذا الأمر المخلوق وهو السماوات والأرض وما بينهما. قال فقال كان الله ولم يكن شيئا قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يسمى ما يكتب في الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. وأما رواية الحديث بلفظ ولم يكن شيء معه فيقول حافظ بن حجر لم يقف عليها، حافظ بن حجر في شرح الحديث يقول لم نقف على رواية الحديث بلفظ ولم يكن شيء معه، إنما الذي وجد بلفظ ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله يقول يعني تابع الحافظ على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.